إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد توقفنا في الدرس الماضي عند قوله تبارك وتعالى في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذه الآية تقدم شرح وبيان المعنى الوارد في الأمر الأول وهو المتعلق بغض الأبصار والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمراد به هو أمته عليه الصلاة والسلام فقال قل للمؤمنين ووسمهم بوجه الإيمان ووصفهم به لأن الإيمان دليل الاستجابة والخضوع والرجوع وتنفيذ أمر الله عز وجل الذي ليس عنده إيمان لا يقوى على تنفيذ ما أمر به أو اجتناب ما نهي عنه إذن هذا تكليف وهو تشريف أيضا قال قل للمؤمنين فكل من دخل تحت هذا الخطاب وجب عليه أن يفعل لهذا الأمر وجب عليه أيضا أن يجتنب النهي فقال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم هذا خطاب موجه للذكور من المؤمنين وإن كان الغالب في الخطاب وإن كان بصيغة المذكر فهو يشمل الإناث فإذا قال عز وجل مثلا أقيموا الصلاة فهذا خطاب للنساء والرجال لكن هنا هو الرجال دون النساء والقرينة في هذا لأنه قال بعد ذلك وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية التي تأتي بعد هذه الآية إذن فهنا الخطاب للرجال أو للذكور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن سبق وتقدم بيان هذا المعنى الغض من الأبصار قدمه الله سبحانه وتعالى على حفظ الفروج مع أن سيأخطأ لأن هذا سترتب عليه عقوبات أعظم وأبلغ وأشد لأن من لم يحفظ فرجه مثلا من الزنا أو من اللواط وما إلى ذلك يترتب على ذلك حد وهذا الحد عبارة عن عذاب يلحق الإنسان أما ترك غض البصر لا يترتب عليه الحد لكن لما بدأ به الله عز وجل قدمه على حفظ الفروج لأن النظر رائد الفجور وبريد الزنا ولهذا الله سبحانه وتعالى بدأ به لأنه ما من إنسان يصل إلى الفاحشة ويصل إلى ارتكاب ما نهى الله عز وجل عنه من الزنا واللواط وما إلى ذلك إلا وكان النظر هو القائد لذلك فهذا ما يعرف عند العلماء بقاعدة الذرائع فأمر الله سبحانه وتعالى بغض الأبصار لأن البصر إذا أطلق ولم يتقي الإنسان ربه في هذا يوصله يوما إلى ذلك على حد يقول القائل نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء فما وصل الناس إلى ما وصلوا إليه من وقوع الفاحشة إلا من أثر النظر. فالنظرة الحرام هي التي توصل الإنسان إلى الوقوع في الفاحشة التي نهى الله عز وجل. ولهذا قال الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك راعدا لقلبك يوما أتعبدت المناظر، رأيت الذي لا قدره أنت قادر عليه ولا عن بعضك كنت صابر. ولهذا تكلم العلماء كثيرا عن فوائد غض البصر، ومن أعظمه أن الإنسان يجد حلاوة الإيمان وبغض المعصية. حلاوة الإيمان التي تحصنه وتحفظه من هذه الآثار، وتجعل المعصية مبغضة عنده، بدليل أنه لو أرسل طرفه أتعب خاطره أتعب قلبه. ولهذا الله سبحانه وتعالى بدأ بغض الأبصار، قال يغض من أبصاره، وهنا قال يغض من أبصاره، يعني الغض من الأبصار، ولم يقل يغض أبصاره، لأن هذه مين سبق الكلام عليها أحسن قبيلة فيها أنها تبعضية، لأن مين أحيانا تكون لبيان الجنس وأحيانا تكون للتبعيض. لماذا قال يغض من أبصاره؟ لأن إطلاق النظر ليس على الإطلاق بأنه محظور وأنه ممنوع وأنه حرام، بدليل أنك تطلق النظر في النساء المحارم، فالإنسان يرى أمه ويرى أخته ويرى عمته، وربما قد يصل نظره إلى ما يزيد عن الوجه والكفين، فقد يرى العضد وقد يرى ربما أحيانا الساع وأشياء من هذا القبيل. إذن هذا لا ينهى عن النساء، كما أن لا ينهى أن ينظر إلى زوجته، بل أن ينظر إلى جميع يعني بدنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك. ثم أن الإنسان النظرة الأولى يحاسب عليه، حتى وإن نظرت أجنبيات أو نظرت أجنبيات، فإن النظرة الأولى لا يكسب الإنسان منها إثما، بدليل أنه لما سأل عليه أحد الصحابة صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة قال: ليست لك الأولى وعليك الثانية. فالأولى في النساء، لأن الإنسان إذا أطلق نظره ربما وقع نظره في النساء أو في المفاتيح أو في وجه المرأة أو في جزء أو بعض من بدنها، هذا يقع. والأولى هذه لا يتم عليها لأنه مثل هذا التكليف يكون فوق قدرة الإنسان. لكن الثانية وهي نظرة الإعادة أو التأمل أو الاستفسار أو الاستمتاع، فهذه التي تدخل في محظور الإنسان وهو مكلف في هذا الجانب. إذن لو استرسل في النظر المؤثر في ذلك، ولهذا قال يغض من أبصار، إذ لا يمكن غض البصر إطلاقا، بخلاف ما ذكر حفظ الفروج قال ويحفظ فروجهم، ولم يقل ويحفظ من فروجه. والسر في ذلك كما قال العلماء أن النظر أوسع، النظر لما كان أوسع جاءت هذه المين، يعني يغض من أبصاره، والفرج لما كان مضيقا لم ترد أو لم تدخل عليها مين لأنه مضيق. فالبصر كما قلنا قد يرى الإنسان المرة الأولى وقد يرى إلى المحارم، ولهذا الفرق الذي بينهما أن كما قال كثير من المفسرين أنه أبيح النظر إن لم يستثنيه، النظر أبيح، يعني الإنسان ينظر ويرى ما هذا أمر مباح، ترى الناس، ترى البشر، ترى الطبيعة، ترى الجبال، ترى آيات الله عز وجل، فالنظر إلا الإنسان إلا من الشتمية. الشتمية النظرة الثانية للمرأة الأجنبية مثلا، النظر إلى العورات أيضا هذا الشتمية، بخلاف الجماع حضر الجماع إلا باستثنية منه، النظر أبيح إلا باستثنية منه، ولا والجماع أو ما يتعلق بالفرج هذا حضر يعني صار ممنوعا إلا باستثنية. فلا يجوز للإنسان أن يباشر امرأة إلا ما استثناه الشرع، وهو أن يباشر زوجته بقى أو ما ملك يمينه، كما قال الله عز وجل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وما سوى ذلك فيكون معتدي ويكون باغي، كما قال في سورة المؤمنون والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العدو. ولهذا جاء الأمر مضيقا فيما يتعلق بالفروج، وجاء موسعا فيما يتعلق بالنظر، لأن النظر لا يملك الإنسان ولا يكون في مقدوره أن يمتنع عن النظر إطلاقا، لكن الفرج ينبغي أن يمتنع منه وإلا وقع في الفاحشة. ما يتعلق بغض البصر تكلمنا عنه، وبقي أن نذكر قول الله سبحانه وتعالى ويحفظ فروجه، الأمر الأول يغض من أبصاره، وإن كان الثاني علاقة بالأول لأن الأول بريء لها، لكن الإنسان قد يقع منه التساؤل وقد يضعف إيمانه وقد يكتل وقد يغرر به، يمكن أن يحذق النظر ويرى إلى النساء الأجنبيات وينظر إلى المفاتن، فربما يؤديه ذلك إلى الوقوع في الفاحشة، فليتذكر هذا ويحفظ فروجه. قال الله عز وجل ويحفظ، الحفظ فيه معنى الاهتمام وفيه معنى العناية وفيه معنى الرعاية، قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والأمر بالمحافظة أن يصلي مثلا الإنسان الصلاة في أوقاتها في الجماعة، يأتي جميع أركانها ومستحباتها، يجتنب المنيات المكروهات، هذا كله في معنى المحافظة. فكذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نحفظ فروجه، الفروج جمع فرج، وهو ما يكنى به عن السمعة، وهو ما بين الرجلين للمرأة أو الرجل يسمى الفرج. والمراد من قوله تعالى ويحفظ فروجهم أي ورد من العزة، أي يا أهل الإيمان المطلوب منكم أن تكونوا أعزاء بعيدين عن الفحش وعن الخنا وعن كل ما يوصلكم إلى غضب الله عز وجل وسخطه ورده. قال ويحفظوا فروجهم، حفظ الفروج ممن يكون؟ يكون من أمور كثيرة، يكون يحفظ من الزنا، يحفظ من اللواط، يحفظ من المساحقة أو الاستحاقة، يحفظ من إتيان المرأة في الدبور، يحفظ من إتيان البهيمة، يحفظ من نكاح المتعة، يحفظ أيضا من النظر إلى عورة الرجل، هذا كله يدخل في قوله عز وجل ويحفظ فروجه. هنا لم يبين من هم المستثنون من هذا، وقد ذكر في آية أخرى قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وهنا لم يبين لأن الآية وردت في خطاب أهل الإيمان فيما يتعلق بالأجنبية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، الحفظ من الزنا ظاهر دلت عليه آيات كثيرة كقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وكقول الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله شيئا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا. إذن من ترك الزنا وابتعد عنه وصانه الله عز وجل منه هذا قد حفظ، ولا شك أن هذا مأجور، لأن الإنسان لا يؤجر على فعل المأمور إنما يؤجر على تركه للمحظور، فترك المحظور إذا تركه الإنسان مخاطب لله عز وجل عز. ولهذا جاء في الحديث المعروف بالسبع الذين يظلمهم الله بظلم يوم لا ظل إلا ظل، قال ورجل من بين السبعة دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، أما كون إنسان يكون عاجزا عن فعل ذلك الشيء، إذا لم يستحضر نية ترك المحظور لله عز وجل فقد لا يجاوب على ذلك. لكن قد يدعى للإنسان، قد تكون يعني الأسباب متوفرة والدواعي موجودة لأن يقع الإنسان بذلك، ثم يترك ذلك لله عز وجل مخافة الله تبارك وتعالى يحفظ فرجه، فلا شك أن هذا له من الأجر العظيم والثواب العظيم ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا لا يتحقق ذلك إلا إذا كان عنده إيمان وإخلاص كما كان يوسف عليه السلام. صرف الله عز وجل عنه المحشاة، لماذا؟ قال إنه كان من عبادنا المخلصين، لأنه كان عبدا لله تبارك وتعالى، أقام العبودية لله عز وجل وكان مخلصا، فجاه الله سبحانه وتعالى وعصمه من كيد هذه المرأة التي كان عندها منصب وكان عندها جاه، وهي التي طلبته، وهي التي غررت به، وهي التي همت به، ومع ذلك صانه الله عز وجل وحفظه. فحفظ الفروج أول ما يدخل فيه الحفظ منه، لأن هذه بلية، والإنسان قد يضع أمامها بها. كل إنسان مهما أوتي إذا كانت عنده شهوة فإنه أمام أمر النساء يضعف. ولهذا إذا بقي الإنسان الأسئمة في مثل هذا العصر الذي وجد فيه هذه الفتن والتي أصبحت الصور الخديعة وصار النجوم في كل مكان، تقول في كل مكان، تتجه في كل مكان، تحط ركبك إلا وتجد هذه الصور العارية للنساء وهذه المفاجئ، ثم الإنسان بعد مع ذلك بإيمانه يبتعد عن كل هذا ويصون بصره ويحفظ فرجه، هذا كله يدل على ذلك الإيمان الذي حفظه الله عز وجل. أيضا الذي يدخل في حفظ الفروج فحفظه من الشواط وهي الذكراء، وهذا أيضا من الأمور التي ابتلي بها الناس البشر في الزمن القديم وإلى يوم الناس هذا، بل صار لهؤلاء مجال يرتعون فيه ولجان وجمعيات يدافعون عنه. حتى في بعض الدول الآن صاروا يعني يقننون يضعون بعض القوانين والتشريعات الخاصة بالمحافظة على هؤلاء القوم الشباب الذين خرجوا من الفطرة وذل ثم فطرهم عز وجل عليه، فصاروا يعلنون الزواج بينهم. حتى في بعض البلدان يوجد أنه من يريد أن يتقدم إلى الرئاسة حتى ينتخبه الناس لابد أن يشجع هذه الفئة حتى تقف معه، وهذا الله سبحانه وتعالى حرمه. وما يؤكد على ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة قوم لوط لما عاب الله عز وجل عليهم فقال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وجاء في الآية الأخرى أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، اسم الله سبحانه وتعالى منكر، فالذي يترك هذا قد حفظ فرجه. أيضا المساحقة وهو ما يكون بين المرأة والمرأة مباشرة المرأة للمرأة، وهذا أيضا شأنه شأن الواقع وإلا لكته العقوبة التي تكون في اللواط لأنه ينتهي إلاج هو مباشر المرأة للمرأة، وهذا يستحق التعذير كما ذكر العلماء يعني في الحد. وهذا من الشذوذ، لأن الشذوذ يقع من الرجال ويقع أيضا في النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا، قال ولا تؤذي المرأة إلى المرأة في ثوب الواحد، يعني أن تلتصق معه وهي في ثوب الواحد، فهذا نهي عنه، إذا تركته المرأة تكون قد حفظت فرجها ودخلت في هذه الآية. أيضا من حفظ الفروج يدخل الاستمناء، والاستمناء معروف ما يسمى بنكاح اليد، وهذا وإن كان بعض الفقهاء قد أجازه للضرورة يعني خشية الوقوع في الزنا أو دفع الزنا بالاستمناء، فإن الأدلة الشرعية القائمة بذلك تبين أنه ضر، ولا يجوز للإنسان أبدا أن يلجأ إلى مثل هذا الأمر، بل ينبغي عليه أن يصبر وأن يدفع ذلك بالابتعاد عن مفاتن النساء وبالصوم وما إلى ذلك. كذلك الإمام مالك رحمه الله على تحريم الاستمناء بقول الله سبحانه وتعالى هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون بالآية التي في سورة المؤمنون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العابدون. يعني أن الله سبحانه وتعالى أمر بالفروج إلا للأزواج أو ما ملكت يمين الإنسان، يعني بالأمة أو الجارية التي يشتريها حيث كان الرق في أول الإسلام لا يجوز الإنسان إلا لهذا، يعني إلا لزوجته أو لأمته، وما سوى ذلك قطع الجفا أولئك هم العابدون. فاستدل مالك استدل الشافعي في هذه الآية على تحريم الاستمناء، فالذي يعني يمارس الاستمناء هذا غير منتفي لأمر الله عز وجل الذي قال ويحفظ فروجه. حتى العلماء قالوا في نكاح المتعة، مع أن نكاح المتعة عند الشيعة جائز، بل هو من أصول ديانتها، لكن من رضي بهذا النوع الذي يسمونه بدور المتعة هذا معتدل، هذا معتدل، وهذا لم يحفظ رجعه، لأن المتعة عند أهل السنة أشبه بماذا؟ أشبه بالزنا، لأن الإنسان يتزوج المرأة ولكن لأجل محدود، وكأنها عشيقة وكأنها خليلة، يعني متى أراد أن يتركها، وهذا مخالف لمقاصد النكاح، لأن مقاصد النكاح والزواج الشرعي هو بناء البيت، أن يكون الإنسان له أولاد، وأن يكون هناك مودة ويكون هناك رحمة، أما أن يعيش معها هذه المدة ويقال هذا النكاح، نعم النكاح المدعى كان في أول الإسلام، ثم جاء الأمر بنسخه لما كان يخرج الصحابة في المعارك ويبقون مدة لا يرجعون فيها إلى أهلهم، بل يتزوجون في تلك المدة، ثم بعد ذلك لما استقر بهم الأمر وانبسطوا بظلال الإسلام على جميع ربوع الأرض جاء تحريم مثل هذا النوع من النكاح. فالذي الآن يبيع نكاح المدعى هذا معتدل، هذا يخرج بقوله عز وجل فأولئك هم العابدون، وهذا لم يحفظ فرجه. كذلك ما يفعله البعض، لأن هذه الأمور لابد أن تذكر، ممن استندوا إلى بعض الفتاوى المضللة يرون مثلا إتيان الزوجة فيما لا ينبغي وهو الأمر المعروف بحجة أنه لم تأتي الأحاديث في ذلك لسنع عن هذا الأمر، وربما تزل بقول الله تعالى نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم، يقول يعني أن شئتم، وهذه الحرفات هذه الآية ليست دليل لهم بل هي علم، لأن الله عز وجل قال فأتوا حرفكم أن شئتم، فإتيان الحرف، الحرف هو موضع ضبط، يعني موضع خروج الولد، فكيف تكون هذه الآية دليل على جواز إتيان المرأة في ظهورها؟ هذا لا يمكن أن يقال. ومن ينسب لعبد الله بن عمر والإمام مالك في هذا الشأن هذا كله باطل، فمالك لا يعاب عن هذا. ولهذا أقول أن بعض من نسب إلى أهل العلم وربما نسب إلى أهل الحديث في مثل هذا الزمان يرى جواز هذا الأمر هذه من الفتاوى المضللة الشاذة التي تخالف فتوى أهل العلم، يعني اتفاق كل الفقهاء القديم والحديث. هذا الأمر ممنوع ومشبوه، ومن فعله فإنه يكون معتديا وباغيا ولم يحفظ فرجه. ولكن الإنسان نحن نعرف أن واحد يجمل بعلم الحديث وكذا، لأن البعض يقول لك مثلا هذا المعروف العيش في بريطانيا الجديدة ويقولوا من تلاميذ الشيخ الألباني كذا وعنده بحث مثل هذه الأمور، هذا الرجل أجاز الغناء وأجاز السد وأجاز إتيان المرأة في ظهورها، والبارح نسمع عن من كان يعني معروف ماشي بالشهوة بالناس، لكن لابد أن ننبه مثل هذه الأخطاء ومن الشباب حتى وإن نسب إلى أسامة الفوزي قبل أيام يعلن في فتوى أنه يجوز رؤية الأفلام يعني والمشاركة فيها، وأن من سماحة الإسلام بل حتى قبل سماحة السلف يعني أن يشهد الإنسان أفلام، ولذلك حتى وإن كان فيها بعض الأمور كذا التي لا يلقى النظر إليها لم لا يعارض لا يعارض من جملة وصفية، مع أن الرجل يعني بلحيته ويجتهد على ذلك. نحن لا يمكن يعني بمجرد أن نعرف عن إنسان أنه كان عنده علم ولا كان عنده يعني سابقة ورجل فصيح ولا يتكلم وكذا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الصف منا، ذكر هذا الصف منا يأتينا في آخر الزمن. هل في حلقة فتاوى مضللة؟ الآن نسمع عن بعض الشباب تعلمنا الآن جاي البعض يرى أن حلق اللحية يعني والأخذ منها هذا يعني هذا هو السبب، تركها وإعفاؤها هذا يعني فيه نوع من التشديد وفيه نوع من المبالغة والوقوف على ظاهر النص وشيء من هذا القبيل، أو أن الأمر يفيد الشباب وليس الوجوب. فنسمع من هذه الفتاوى الغريبة أحيانا تحكى على ألسنة بعض من ينسب إلى العلم، فالإنسان ينبغي أن يكون على حذر منها. إحنا الحمد لله عندنا فتاوى العلماء الكبار، عندنا إجماع العلماء، وعندنا مفروض العلماء الكبار، وهذه المسائل يعني قتلت بحثا وبينت والحمد لله موجودة في الكتب وفي الأشرطة، تم الاجتهاد في هذا. أنا ذكر هذه المسألة حتى الإنسان يفهم معنى قول الله عز وجل ويحفظ فروجه، فالإنسان يحفظ فروجه من كل شيء وإلا كان معتبرا ويحفظ فروجه. ثم يدخل في قول الله عز وجل وهذا هو المهم، حفظ الفرج من أن يراه الغير، يعني من التكشف والإبداع. بعض الناس يتساهل في هذا الأمر، أقول يتساهل بمعنى لا 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 يهمه أن يرى عورة الغير ولا يهمه أن يرى الغير، والإنسان ينبغي أن يكون في هذا الأمر حذرا. نعم إذا ظهر من عورته من غير شر قد لا يكون آثما في ذلك، ولكن ينبغي أن يكون ساترا لعورته. النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من ذنب. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما نبدي من عورتنا ونذر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك. وطبعا أوامرك يبين. ولهذا العلماء لما فسروا قول الله عز وجل يحفظ فروجهم قالوا يحفظونها من الزنا ويحفظونها من التكشف والإبداع، يعني أن ينظر إليها من لا يشهد. ولهذا لابد أن نعرف فقه هذه المسألة. هناك عورة الرجل للرجل، عورة المرأة للمرأة، عورة الرجل للمرأة، عورة المرأة للرجل، إذن هي أربعة أشياء. عورة الرجل للرجل معروفة ما بين الصورة والرجل، وإن كان هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يلتقط عورة أم ليس بعورة؟ وقول الإمام مالك أنه ليس بعورة، لكن الصحيح في قول العلماء أن صاحب عورة، لأنه جاء في النص قال للرسول التقط عورة. إذن فالعورة تكون بين الرجل للرجل هي بين الصورة والركبة. بين السرة والركبة، فإذا ظهر شيء ما بين السرة والركبة فهذا إنسان يكون قد تساهل ويكون قد وقع في منهى الله عز وجل، لأن الله تعالى أمر بحفظ الفروج. فالإنسان يحفظ عورته في كل مكان يحل فيه، وكذلك المرأة بالنسبة للمرأة، عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل بالنسبة للرجل، يعني أي بين السرة والركبة. لكن ينبغي أن نفهم شيئا، لا يعني هذا بأن المرأة تلبس سروال وشيء ولا شيء يحصرها ما بين سرتها إلى ركبتها ثم تظهر أمام المرأة، ليس هذا المقصود كما يقول الشيخ ابن عثيمين. يقول نعم هذا هو الأصل في ذلك، لكن أنت تصور هل تجيز من نفسك أن تخرج أمام الناس وأنت مثلا بسروال ما بين السرة والركبة؟ هذا من خوف من المروءة، ليس يفعلها. فكذلك المرأة لا تفعله مع امرأة، لكن لو قدر مثلا أن امرأة وجدت في بيت وأرادت أن ترضع رضيعها أو ولدها وكان امرأة أجنبية، فلا بأس يعني في النظر إلى عضوها أو إلى ساقها أو إلى صدرها أو حتى إلى جلدها جاهز منه في إشكال، لأنه هذا ليس منه. لكن أن تظهر بدون سبب لذلك فهذا لا يبغى عليه. ولهذا نجد مثلا تسهل في سائر الأعراض أن المرأة صارت تظهر مثلا جميع ظهرها وجميع صدرها للمرأة، وهذا ليس جائزا، لأن الذي إن كان أن الصورة هي بين الصورة والركبة، لكن ينبغي أخذ الحيطة والحذر في مثل هذا، ولا سيما عندما لا تكون هناك ديانة، تكون رقة في ديانة وبعض الإيمان عند النساء، لأن الذي يقال منه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة قد ترى المرأة فتصفها للغير وقد تتكلم بها، فينبغي للمرأة حتى في الأعراس ينبغي أن تأخذ الحيطة حتى وإن تكشفت أمام المرأة الأجنبية وظهر منها رأسها وشعرها، فلا ينبغي أن يظهر ظهرها أو يظهر مثلا صدرها وهي متزينة، لأن هذا من المحاذير ومن الأمور التي قد تفضي بها إلى ما لا ينبغي أن يحصل. عورة الرجل للمرأة هي ما بين السترة والركبة، لكن عورة المرأة بالنسبة للرجل هي كل البدن ما عدا الوجه والجسد، وبعضهم قال كل البدن كما هو مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور، يعني ما عدا الوجه والجسد، هذا بالنسبة ما يتعلق بالعورة. من الأمور التي أحسن الإمام القرطبي ذكرها مسألة ما يقع للناس من تكشف العورات في الحمام، قال القرطبي رحمه الله في تفسيره بهذه الآية ويحفظ خروجهم، قال حرم العلماء نصا دخول الحمام بغير مئذن، كون الإنسان يدخل الحمام بغير مئذن، يعني إما أن يكون عاريا وإما أن يلبس لباسا يظهر منه الفخذ، وبعض الناس ربما قد يدخل للحمام يعني لا يغطي إلا السؤال، هذا أنا هو الأمر. فالعلماء استدلوا كما قال القرطبي هذه الآية ويحفظ خروجهم على أنه لا يجوز دخول الحمام بغير مئذنة، بل ذكروا أثارا عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين أنه من الديانة أن الإنسان إذا دخل حماما يدخله خلوة حتى لا يرى ولا يراه الغير، لأن الحمام هو محل يعني التكشف والإبداع، حتى قال روي عن ابن عمر أنه قال أطيب ما أنفق الرجل درهم يعطيه للحمام في خلوة، في خلوة بمعنى يعطي مالا لكن يحفظ عورته من أن يراها الناس أو أن يرى هو عورة الغير. ومعلوم أن دخول الحمام جائز لا مانع منه شرعا بالنسبة للرجال، أما النساء فكما قال القرطبي وغيره الأولى والأحوط لهن أن لا يدخلن الحمام إلا بضرورة، كأن يكون بالمرة المرأة مرض يعني لا يمكن أن تغتسل إلا في الحمام، أو لها مثلا مرض عظام أو صهر من دخول الحمام تدخل الحمام بشرط، لكن الأصل في ذلك أن المرأة لا تدخل الحمام، لأنه ورد النص في ذلك أي امرأة وضعت ثيابها خارج بيت زوجها إلا هتكت الستر الذي بينها وبين الله عز وجل، وهذا نصا جاء في دخول المرأة في الحمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجعت أي كنت قد كنت في الحمام فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، ولهذا قالت عائشة لنساء الكوفة لعل كنا من الكورة من الكرة التي يدخل نساء الحمامات، قلنا نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة وضعت ثيابها خارج زوجها إلا هلكت سترها الذي بينها وبين الله عز وجل، فذكرتهن رضي الله تعالى عنها بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن فيه وعيد، لكن الرجال إذا دخلوا ينبغي أن يتأدبوا ببعض الأدب، ولهذا أحببت أن أقرأ لكم كلاما طيبا جيدا ذكره الإمام القرطبي في هذه المسألة وهي مسألة دخول الحمام، يقول رحمه الله وهو كلام يعني يدل على فقه هذا الإمام، تفسير القرطبي معروف تفسير فقهي يعتمد فيه على تفسير الآيات التي تتعرض للأحكام، فهو بهذا مبدع ومؤثر من هذه الأحكام، وينبغي لطالب العلم أن يطالع في هذا الكتاب إنه مفيد جدا. يقول رحمه الله أما دخول الحمام في هذه الأزمان، هذا في زمانه رأي قرون عندها أكثر من 8 قرون أو 7 قرون، يقول أما دخول الحمام في هذه الأزمان فحرام على أهل الفضل والدين، حرام لغلبة الجميع الناس واستسهالهم إذا توسطوا الحمام رموا ما أدرى هو يحتوى بعدنا في وقته يعني في دار المصرية هو أدرى لكن جاء إلى مصر يعني كان يدخل الحمام يصيب الناس يعني يدخل الحمام بدون ما أدرى فقال حرام على أهل الفضل للمدين أن يدخلوا الحمام بعصرنا هذا قال لغلبة الجاهل الناس والحق أن الجاهل هو الذي يفعل في الناس هذا الأمر بعض الناس قد يظن أن هذا موضة يعني إذا غطى اسم دليل على التخلف لكن إذا عرى اسم هذا يدل على أنه متحضر لأنه هذا من حق مقدم وهذا من غلبة الجاهل عن الناس قال إذا توسط الحمام راموا ما أدره واسمعوا إلى مثل هذا قال حتى يرى الرجل البهي ذو شيبة قائما منتصبا وسط الحمام وخارجه باز عن عورته ضاما بين فخذيه ولا احد يغير عليه قال لك صار رجل يعني في صوره الرجل المبصر كما قال الشاعر بهي الطلعه ذو شيبه وشيخ بارز شعر وشاب وقع الحمام هذا رامي الازار تاعه ولا يبالي ولا احد للاسف يغير عليه يعني ينكر عليه يقول له مثلا استر نفسك خطرك الله والناس لما تتساهل في مثل هذا الامر في هذا الامر وفي غيرها من الامور لما لم يجدوا من ينكر عليهم يصعد يتساهل والاخر يتساهل حتى يصير الامر بعد ذلك مألوف بين الناس ويصبح الانسان يجعل هذه العاده كانها صامت ومحكمه ما يقدر يغير لكن لو كان الناس يغيرون يقول استر نفسك لا تفعل هذا اتق الله يسمع اليوم كلام غدوة كلام يقول أنا حتى أتجنب يعني مصادمة الناس وكلام الناس وإلى الناس إلى الآن أفعل مثل ما فعل وانظروا يعني شعيرة الأمر بمعرفة أنه علمه كوني إذا أقامها أقامت وإذا تركها عاد عليه الأمر بس تنتشر المعاصي ثم بعد ذلك يألفها الناس فانظروا إلى القرطبي لما قال حتى يرى الرجل البهي ذو الشيبة قائما منتصبا وسط الحمام وخارجه باز عن عورته ضاما بين بعضيه ولا أحد يغير عليه هذا أمر بين الرجال فكيف بإذن الله كيف بإذن الله القرطبي يتكلم عن الرجال بطبيعته الذين رآهم ولا شك وقال فكيف الأمر بالنساء لأن النساء الجهل بهن أعظم وأكثر والتساهل عندهم أكثر من الرجال قال فكيف من النساء ثم قال لا سيما بالديار المصرية إذ حماماتهم خالية عن المطاهر التي هي عن أعين الناس السواتر ولا حول ولا قوة إلا بالله فهو يشكو حال الديار المصرية قال ما عندهم يعني حمامات خاصة كأن الإنسان إذا دخل اغتسل دون أن يراه أحد يعني يدخلون في مكان عام ثم بعد ذلك يعني يغتسل وكل أحد يرى إلى عورتها وهذا فهو الآن شديد في بعض الحمامات الآن الموجودة للحمامات المعدنية يعني بعض الناس يدخل إلى الحمام الكبير الحمام الكبير الذي يجمع ما هب ودب كما يقولون من صغار وكبار وكذا وأحيانا يجيوه ناس يعني بجهلهم وكذا ممكن يدخل الحمام وهو بادئ العورة وربما يدخل أحدهم ولا يعلم شيء والعاقل ينبغي أن يتجنب مثل هذه الأماكن الآن الحمد لله توجد بعض الحمامات الخاصة يدخل الإنسان حمام خاص ولا يدخل مثلا المكان يعني عبارة عن بعض الـ يعني البيوت التي تكون يعني لأربعة أو لخمسة أو ستة من الناس يستبيخها أهل الفضل وأهل الدين ويذهبوا ويدخلون في هذه الغرفة والحمد لله يكونون بعد ذلك مستورين ويغتسلون ويخرجون وبذلك يحفظون مروءتهم ويحفظون دينهم وليس عليهم حرج في ذلك يقول الإمام القرطبي بعد ذلك وأنا أحب يعني أن أحضر في هذا المعنى يقول قال العلماء فإن استطر يعني هو يتكلم على مسألة دخول الماء يعني لابد الإنسان أن يدخل بمئزرة يسطره ما بين السرة إلى الرسل قال فإذا استطر فبيدخل يعني الحمام بعشرة شهور يدخل الحمام بعشرة شهور وهذه من الأداب التي يجهلها كثير من الناس ويغفلون عنها من عنها قد يغفل عنها يقول الأولى ألا يدخل إلا بنية التداوي أو بنية التطهير عن الرحضة يعني وكأنه يشير أن الإنسان لا يكثر دخول الحمام يعني إما أن يكون يعني يكون عنده نية يتداوى لأن الحمام قد يساعد الإنسان على التداوي والاستشفاء لا سيما كبار السن أو عن الرحضة وهو العرق الذي يكون من أثر الحمى. أحيانا الإنسان مثلا كالإنسان الذي يعمل في الأماكن التي قد يتأذى من رائحتها أو يعرق كثيرا فهو يحتاج إلى الحمى، فهذا لا بأس به أن يلقى الحمى. لكن كون الإنسان يكون نظيف وما يكون عنده مثل هذه الأمور فلا يكثر يعني دخول الحمام حتى يتجنب الوقوع في هذه المحاذير وفي هذه المحظورات. إذن قال أن لا يدخل إلا بنية التداوي أو بنية التطهير من الرحضة أو عن الرحضة. الثاني وهذا أيضا مهم أن يعتمد أوقات الخلوة أو قلة الأكل، يعني ما يدخل في الوقت الذي يكون فيه يعني زحمة ويكون فيه انتظار، مثلا كيوم الجمعة صباحا أو ليلة الجمعة عندنا مثلا، يختار وسط أيام الأسبوع عنده وقت يدخل في مثل هذه الأيام، أو يدخل في الوقت الذي يرى أن الناس قد خرجوا أو لم يدخلوا بعد، لأنه إذا لم يكن هناك ناس أو كذا قلة من الناس فلا شك أن المحظورات تكون أقل لقلتها. أما إذا كثر الناس فيدخل بعد ذلك التحكم فيهم ونهيهم وأمرهم. فقال أن يعتمد أوقات الخلوة قلة الناس. الثالث أن يستر عورته بإزار صحيح، يعني ليس المطلوب فقط ستر العورة، لأن بعض الناس قد يستر العورة يكون عنده لباس ما بين السرة والركبة، لكن قد يكون شفافا، قد يكون شفافا يلبسه لكن الإنسان قد يرى، فهذا لا يبقى أن يكون الإزار صحيح بمعنى يكون ثقيل لا يظهر العورة، لأن إذا لبس هذا الثياب الساتر بين السرة والركبة ولم يكن ساتر للعورة فالأمر سيئ، يعني يعد كاشفا للعورة وهذا مشروط. ويدخل في قوله ولم يكن ممتثلا لقوله عز وجل ويحفظ فرجه. الأمر الرابع وهذا من الأداب طبعا أن يكون نظره إلى الأرض أو يستقبل الحائط لإلا يقع بصره على المشروط، يعني يقتل وبصره الأرض يقتل ويشوف ذات يمين ولا شيء، لأنه إذا أثر التنقل وأثر النظر يعني يكون أقرب إلى الوقوع في المحظور، أو يكون مستقبل الحائط لا يستقبل الناس وهو يقفز، هذا من الأداب. الخامس قال أن يغير ما يرى من منكر منه، يقول استتر سترك وأنت في الحمام تطيع الله عز وجل وتعبد الله عز وجل، يعني إذا رأى منكر يقول استتر حتى ولو كان الورد صغير، بعض الناس يقول هذا صغير معليش ما عندوش شيء لكن يعلم، قال لا يا طفل اصر عورك مثلا، قال يكون برفق بطبيعة الحال حتى لا يؤدي الأمر إلى فتنة، استتر سترك. السادس قال إن دلكه أحد لا يمكنه من عورته من صرته إلى ركبته إلا امرأته أو جاريته. بعض الناس لما يأتي بالمدلك أو بالكياس كما يعرف عندنا خلاص يستسلم للدلك، يرمي روحه على الأرض ويخلي الكياس يفعل ما يشاء، لا يمكنه حتى بالغسل. عندك منطقة قال محظورة الخط الأحمر وما سوى ذلك إلا لك أو ما يكون به إيه. هذا قال القرطبي إن دلكه أحد يعني محتاج لا يمكنه من عوره، لا يمكنه من عوره التي هي من صرة الرسول. السابع أن يدخله بأجرة معلومة بشرط أو بعدد، أن يدخله بأجرة معلومة بشرط، يعني هذا غير معلومة، مش قال كل الحمام بعد ما يخرج قال يضرب هو في حاجة، كل معلومة بشرط، قال مثلا إذا بقيت مثلا ساعة خلص كذا، إذا خدمت ساعة خلص كذا، إذا استعملت مثلا الآن صارت الحمامات فيها يعني تحسينات كثيرة أدخلوا عليها فيها صونة وما إلى ذلك، قال تقول هذه تخلص أكثر، تقول هنا تخلص أقل، تكون يعني الأجرة معلومة بشرط، أو بعدد الناس، كان بعض الحمامات يعني العادة فيهم أن اللي يدخل يخلص نفس الأجرة، الحمام العادي قال تخلص 10,000، هاي معلومة تدخل، لأنها مش غرض، مش الإنسان يترك بعد ما يخرج إلى قوله يعطيه ثمن يكون خارج على المألوف وعلى عدده. هذا الثامن قال أن يصب الماء على قدر الحاجة، هذا أيضا من الحاجة، يعني وأنت في الحمام والماء موجود ينبغي أن تكون منبذرا، وفي هذا رعى الله قال أن يصب الماء على قدر الحاجة. و وهذا في الحقيقة هو الأدب الذي يخدم كثير من الناس. إذا قلنا كل الناس نكون صادقين، لأن الإنسان كان يخرج ورقه وهو مريح وهو مخلي الماء هو شيء رايح، وهذا لا ينبغي. أنت تستعمل الماء على قدر الحاجة، وإلا تكون مبذرا في ذلك، والمبذر تعرفون حكمه. هذا الثامن. التاسع قال: إن لم يقدر على ذكوره وحده اتفق مع قوم يحفظون ديانتهم على الشرائع. وهذا من جميل الأدب أو جميل الأداب التي يحب أن نعمل بها الآن. لما نعلم أن الناس اليوم معرضون وغافلون عن هذه الأحكام، قل من يستر عورته، يعني إذا وجد ناس عن الديانة يحفظون ديانتهم يتفقون مع صاحب الحمام، قال احنا يا قوم راح نجيبه في 30 ولا في 40، دير لنا وقت يعني تخصصه لنا. احنا في الوقت زمن اظن تمدد يحصل 15 سنة، كان واحد صاحب حمام متفق معه هكذا، عندنا يوم في الاسبوع ولا ساعات 15 يوم على حسب، يعني يعطينا وقت اللي يكون الناس قاعد خرجوا، احنا نذهب الى الحمام ونكون قاعد كما قال على فهم واحد وعلى دين واحد، وبعد أن نؤدي الصلاة ونذهب إلى الحمام ونغتسل ونتذاكر. فكانت هذه النعمة من النعم. واليوم ما أدري إذا كان بعض الناس يفعلون هذا أم لا. فالقرطبي رحمه الله أرشد إلى هذا، قال: إن لم يقدر على دخوله وحده اتفق مع قوم يحفظون أديانه على الكراهية، يعني على التأجيل. العاشق وهو الأخير قال: أن يتذكر به جهنم. وهذا أيضا من يعني الإنسان وهو يغتسل بالماء الساخن بالماء الحار يتذكر به جهنم. وهذه عبودية، عبودية الإنسان لربه، أنه في كل المواطن وحيث محل لابد أن يتذكر نعمة الله عز وجل، وأن يذكر نعمته عليه، وأن يذكر عذابه وتقطعه. يذكر جهنم عذاب جهنم، حتى الحر هذا لما يمتلك الإنسان بالحر يقول عذاب جهنم أعظم منها. كذلك هو الإنسان يصب على بدنه الماء وربما أحيانا يكون حارا ولا يستبيح، يتذكر يقول هذا روعه. وهذا ليس وجيها أمام الحميد، ذلك الماء الذي يشربه من هو في النار فيقطع أمعاءه بماء، يعني يشوي الوجوه كما قال الله عز وجل، كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقه. قال: أن يتذكر به جهنم. قال رحمه الله: فإن لم يمكنه ذلك كله فليستر وليشتهي في رب الله. إذا استطاع أن يأتي بهذه الأداة جميعا وهو في داخل الحمام فهذا لا شك أن ربه. إذا فرط أو لم يتمكن من أن يأتي بهذه الأداة جميعا، قال: فليشتهي في غض البصر وهو في الحمام. فهذه الأداب ذكرها الإمام القرطبي وهو في تفسيره يشرح هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم قال تعالى: ذلك أزكى لهم. ذلك الإشارة هنا راجع إلى من؟ إلى غض البصر وحفظ الفروج. قال: أزكى لهم. أزكى هنا ليست صيغة تفضيل، بل هي صيغة مبالغة، وأزكى بمعنى أطهر، أطهر لقلوبهم وأنقى لديانتهم وأسلم لمروءتهم، ذلك أزكى. وقال بعض السلف: إذا قال الله سبحانه وتعالى لك ذلك أزكى لك أو أزكى لهم فلتعلم أنه خير، يعني لا يوجد ما هو خير منه، ذلك أزكى لك. والزكاة بمعنى الطهارة، والزكاة ما سميت زكاة إلا لأنها تزكي نفس الإنسان، بمعنى تطهر نفس الإنسان مما لا تطهره من الشر. فكذلك هذه الطاعات، الطاعة التي يأتيها الإنسان زكاة له، زكاة نفسه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني غمها وغطاها بالمعاصي. والذي يزكي نفسه هو الذي يطيع الله سبحانه وتعالى. فطاعة الله سبحانه وتعالى فعل الطاعات يزكي النفس، وتجنب المعاصي وترك المنهيات أيضا زكاة النفس، لأن الذنوب والمعاصي تظلم القلوب وتدس هذه النفس. وتصيرها منساقة مع هواء. ولهذا قال تعالى في غض البصر وفي شكل الفرج قال ذلك أزكى له، أي أهل الإيمان، إن الله خبير بما يصنع. وختم الله عز وجل هذه الآية قوله إن الله خبير، والخبير هو العالم ببواطن الأشياء، مع أنه سبحانه وتعالى عالم بظواهر الأشياء، لكن لما قال خبير بمعنى كما قال الله عز وجل ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا معنى الخبير، يعني أن الله عز وجل يعلم بواطن الأمور وهو يفكر الإنسان، فما بالك بظاهر. فأنت مثلا لو أتيت لتنظر إلى المحرك وخرجت من أجل ذلك ولم يحصل لك أن بلغت المناف وحققت غرضك، فلتعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد علم نيتك بذلك وعلم قصدك بذلك. ولهذا قال تعالى خبير بما يصنعون، وهذا كما قال الخطيب في تهديد ووعيد، يعني فاحرص أيها الإنسان على أن تحفظ نفسك من هذين الأمرين، من النظر المطلق إلى الأجنبيات ممن حرم الله عز وجل النظر إليهن، ومن حفظ الفروج من جميع هذه المذكورات التي ذكرها العلماء من النظر إلى عورات الناس، من الزنا، من الغواء، من يعني النكاح المتعة، من الأمور التي حرمها الله عز وجل. فالإنسان إذا كان ممتثلا لله تبارك وتعالى في هذه الأشياء فيكون قد حصل على التزكية التي ذكرها الله عز وجل بقوله هو الكلام. ثم جاء خطاب موجه إلى المؤمنات، وهو ليس كالذي ذكره في الرجال، لأن أمر النساء فيما يتعلق بالنظر هذا أمر له أحكام قد تختلف مع أحكام الرجال. ولهذا قال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو تابعين غير أولي القربى من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون جميعا، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية الطويلة العظيمة فيها أحكام خاصة بالنساء، ونرجع الحديث عنها إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وأسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم في الخير، وأن يجعلني من يتبعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله.